بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: وندب له التبكير، أي التبكير للجمعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم. يعني أن الملائكة تسجل الأول فالأول، فإذا خرج الإمام الملائكة الذين يقيدون المصلين توقفوا عن التسجيل، يعني معناه الذي يأتي والإمام يخطب ما هو مسجل في الكشف، صح ولا لا؟ كيف يصنع طالب العلم الذي يخطب الجمعة ويتكلم في مثل هذه المواضيع ويكرر على الناس التبكير التبكير وهو لا يبكر؟ كيف؟ ألا يشعر بأن عنده قصور كبير؟ خطيب وحافظ للقرآن، إن لم يكن خطيبا فإنه يأتي في وقت الخطبة أو يأتي قبل الخطبة بقليل، ألا يشعر بأن هذا خلل عنده وضعف؟ وإذا فتش عن سبب تأخيره ربما لا يجد سببا مقنعا، إنما أمور تافهة، إما تأخر في النوم، وإما كان يصطبح، وإما يتحدث مع هذا، وإما جالس في السوق. هذا لا يليق بطالب علم وداع إلى الله جل وعلا. كان طلاب العلم قديما في دار الحديث بدماج من شدة اهتمام كثير منهم بالتبكير لضيق المسجد ربما قد يحصل بينهم مضاربات على الصف الأول، بعضهم يصل إلى المضاربة من المنافسة على الصف الأول. نحن لا نشجع على المضاربة ولا يصح المضاربات على الصف الأول، لكن أين المتنافسون؟ يعني لو جئت قبل الجمعة بساعة ستجد مكانا في الصف الأول. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يزهد في التبكير، وبعضهم ربما يصل فلا يرغب أن يتقدم، يجلس له في أي زاوية أو على أي عمود، بل بعضهم لولا أنه يستحي ربما من الناس وإلا لجلس في الصرح، ما يجلس في المسجد في وقت الخطبة، يحب يجلس في الصرح بعيد. وهذا قصور ملاحظ من كثير من إخواننا، فلا تكن من هؤلاء الذين لا يعملون بعلمهم ولا يطبقون ما يحفظون ولا يبادرون إلى العمل بالسنة، فإن بركة العلم في العمل به، والذي يكون بعيدا عن العمل بالعلم قد تذهب بركته، لا يستفيد من العلم إن لم يكن عنده تطبيق لما يقرأ ولما يقول ولما يدعو الناس إليه، قد لا ينال البركة. فاحذر أن تكون من هؤلاء. والساعات هنا قد جاءت مبينة في حديث جابر أن النهار 12 ساعة، أن النهار 12 ساعة، فهذه خمس إلى صلاة الجمعة، أي من بعد من وقت الشروق. وانظر إلى هذا الفرق بين الذي يتقدم والذي يتأخر، الناس درجات ولكل درجات مما عملوا، كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم. قال: ويندب التطيب والتجمل، وقد نقل على ذلك الإجماع، نقله ابن رجب في فتح الباري استحباب لباس الثياب الجميلة للجمعة والأعياد، إجماع أهل العلم على ذلك. ولكن المراد بالثياب الجميلة الشرعية الإسلامية، فالبناطيل ليست من اللباس الإسلامي الجميل الذي يلبس يوم الجمعة ولا في غيرها، وإنما الثياب الإسلامية المشروعة. قال: ويندب التطيب والتجمل، وهذا كما سمعت عند أهل العلم عامة أهل العلم، وأدلة ذلك كثيرة سيذكر بعضها. خالف في هذه المسألة ابن حزم فقال بالوجوب، ما هو بالاستحباب، قال بالوجوب، بوجوب الطيب والسواك للجمعة، واستدل بحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يمس طيبا إن وجد. والصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يجب، أنه مستحب، بل عليه الإجماع أنه يستحب ولا يجب. لكن لا ينبغي للمصلي يوم الجمعة أن يأتي بثياب تنبعث منها الروائح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب العوالي لما كان ينبعث منهم روائح من عملهم في مزارعهم: هل اغتسلتم ليومكم هذا؟ قال: لحديث أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيبه إن كان عنده. وقد جاء في الروايات الأخرى عن سلمان وغيره أنه إن لم يجد لا بأس أن يأخذ من طيب أهله. وقد فسر أهل العلم هذا الحديث أن المراد به ما كان مشتركا، لأنه يذهب يأتي بأشياء لا تستخدمها إلا النساء، لكن هناك بعض الأطياب ممكن أن تستخدم للرجل أو المرأة، فإن لم يجد من طيبه الخاص لا بأس أن يستخدم من طيب امرأته إن لم يجد إلا ذلك مما هو مشترك أو قريب. وإلا فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال: ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له. وهذه الرواية من الأدلة على أن تحية المسجد ليست واجبة، احفظ هذه الرواية. ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد وأيضا ابن خزيمة، وهو في صحيح الترغيب والترهيب برقم 688. ويرادف هذا الحديث أحاديث كثيرة، منها حديث سلمان الفارسي وحديث أبي هريرة في الصحيح وغيرهما. قال: ويندب الدنو من الإمام، يعني يستحب أن يقترب المأمومون من الإمام، ليس معناه أنهم يتزاحمون حتى يضر بعضهم بعضا، لا، لكن لا ينبغي لهم التفرق والتأخر، وهناك سعة في التقدم، وهذا بالإجماع نقله النووي في كتابه المجموع أنه يستحب الدنو من الإمام بإجماع أهل العلم. قال: لحديث سمرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. والجنة منازل، وإذا دخل الإنسان الجنة وكان في أدنى المنازل ليس كالذي ينال الدرجات العلى والفردوس الأعلى والمنازل العالية. وإن دخلها، وإن كان من الصالحين لكن عنده تأخر، فإنه قد يؤخر حتى في الجنة. قال: رواه أحمد وابن ماجة وهو منقطع. وهنا تنبيه على تخريج المؤلف، الصواب أنه أخرجه أحمد وأبو داود، وكان ينبغي أن يكتب دال بدل قاف، فليس عند ابن ماجة وإنما هو عند أبي داود، وهو من طريق الحسن عن سمرة. والحسن عن سمرة منقطع، لكن الشيخ الألباني حسنه بطرقه وشواهده في السلسلة الصحيحة برقم 365. وهذا صريح في الدنو من الإمام، الدنو من الإمام، سواء كان في الخطبة أو حتى في الصلاة. ففي الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، رواه مسلم. فهذا وهذا ينبغي فيه ويستحب فيه التقدم، فكن من المتقدمين سواء في الخطبة أو في الصلاة أو في الدرس أو في أي شيء من أبواب الخير، لا تكن من المتأخرين، فإن من يحب التأخر يكون متأخرا ويخشى عليه أن يؤخر عن أهل الخير. كان بعض العامة، وأنا أذكر هذا يعني طرفة، كان ولده طالب علم من بلدنا قديما في بداية الطلب، وكان أبوه يعجبه المزح وينتقد دائما، لماذا هذا حرام ولماذا كذا ولماذا كذا، قال فلان هذا قال شدد علينا في كل شيء، لا بد نعمل كذا ولا بد نعمل كذا ولا بد نعمل كذا. قال قلت له يا ابني إذا دخلنا الجنة ما هو ضروري يكون في الفردوس الأعلى، حتى عند النعال أهم شيء ندخل الجنة ولو عند النعال عند الباب، لكن هذا ما هو صحيح. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، بادروا بالأعمال، وهكذا أدلة المسارعة والمبادرة. وما يدريك أنك ستكون عند النعال، قد تكون خارج الجنة في النار. أبو بكر وعمر وسائر الصحابة كانوا يخافون أن يقعوا في النار مع ما عندهم، بل كان بعضهم يقول لو كانت قدمي في الجنة لا فأخشى على القدم الأخرى أن تكون في النار، من يضمن لنفسه؟ فالمبادرة المبادرة.